هو الشريط الثاني من الكتاب.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وسيدنا شعيب يقول أيضا كذلك: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولوطا ويوسف وإسماعيل وإبراهيم وإدريس وكل الأنبياء يدعون إلى شهادة التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعندما هم قوم فرعون بقتل موسى انذر لهم أحد الصالحين بقوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويحكي القرآن الكريم قول عيسى عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ويقرر حقيقة موقفه من أول يوم تطأ قدمه الأرض قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعندما انحرفت المسيحية عن حقيقة التوحيد ونادت بالتثليث، صدع القرآن بالقول الفصل في تلك القضية قائلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد أرادوا قتل عيسى وعملوا على صلبه، رغبوا في إخفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فلم يتمكنوا من ذلك وما كان في مقدورهم أن يفعلوا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله. وظهرت الحقيقة للعيون المبصرة واستنارت البصائر في القلوب، وصلب الشرك وأهله، وتلاشت الأصنام، وفقئت عين البهتان، وعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، عادت إلى نور الإيمان، إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ كم من السنين والحقب عاشتها البشرية مسلمة وجهها لله؟ أكانت فترة طويلة؟ إذا كان ذلك كذلك، فكيف بدأ الانحراف ومتى عادت البشرية إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. لقد كانت الجزيرة العربية بل المعمورة كلها تتخبط في عبادتها، فعبدوا الملائكة والجن والكواكب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعتقدون أن للملائكة بنات فيتخذونهم شفعاء لهم ويعبدونهم من دون الله. قال تعالى: ألربك البنات ولهم البنون. وعبدوا الجن واتخذوهم شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم. قال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الكلبي صاحب كتاب الأصنام: كانت بنو مليح من خزاعة إحدى قبائل العرب يعبدون الجن. وقال صاعد في كتابه طبقات الأمم: كانت حمير تعبد الشمس، وكنانة تعبد القمر، وذزام تعبد المشترى، وطيء تعبد سهيلا، وقبيلة أسد تعبد عطارد، هذا بالإضافة إلى الأصنام التي كانت تنحت من الحجرة. وروى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا بالآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليها ثم طفنا بها. وأما عن المسيحية فإن أصحابها كفروا بعبادة الواحد الأحد، واتخذوا آلهة ثلاثة نتيجة لتعاليم بولس الذي طمس نورها وطعنها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها، والوثنية التي نشأ عليها، حتى وجدنا من يقول بأن المسيح ابن الله، متابعين اليهودية التي قالت عزير ابن الله. يقول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالهدى وبالحق كما عبر القرآن الكريم، جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء بالشهادة، وتبدأ بالنفي، تبدأ بالرفض، إنها تنفي ألوهية الشمس والقمر لأنهما آيتان من خلق الله، وتنفي ألوهية النار عند الفرس لأنها تطفأ وتزول، وتنفي ألوهية الأصنام عند العرب لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر، وتنفي تأليه الرسل لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وتنفي ألوهية المتجبرين في الأرض، الطاغين فيها، الظالمين لأبنائها كفرعون وهامان وغيرهما. وتنفي أن يكون للكون إلهان، إله للظلمة وإله للنور، أو إله للخير وإله للشر. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتنفي ألوهية الطبيعة لأنها من صنع الله.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
جاء بشهادة أن لا إله إلا الله ليقرر العبد أمام محكمة العدل الكبرى أنه لا إله غيره، إنه يرفض أن يكون له ولد أو بنت، يرفض البنوة في حق الله، يرفض دعوة التثليث، يرفض أن يكون الله بشرا سويا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يرفض أن يكون ضعيفا في حاجة إلى قوي، أو فقيرا في حاجة إلى غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا تحقق العبد بذلك، إذا شهد له بالوحدانية وأقر له بالصمدانية، فلا معبود سواه ولا خالق غيره. إذا آمن بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له مقاليد كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. إذا وصل العبد إلى هذا، تهاوت أمامه كل الألوهية المزيفة من شجر أو حجر أو إنسان، فيكون قريبا من ربه في حضرة مولاه. إذا دعاه أجابه، وإذا طلبه وجده قريبا منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويشهد العبد بأن محمد رسول الله، يشهد بأنه يوحى إليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبأنه خاتم النبيين قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وبأنه رسول للبشرية جميعا أرسل إلى الناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا تحقق العبد بذلك، إذا صدق بها قلبه، إذا التزمت بها جوارحه، فلا بد من المبايعة، لا بد من الاقتداء، مبايعة الرسول في كل ما يأتي وما يدع، والاقتداء به في كل شؤون الحياة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عنوان: التزام المسلم تجاه كلمة التوحيد. قلنا بأن شهادة أن لا إله إلا الله رفض وإثبات، رفض لكل الانحرافات التي تربت فيها البشرية في تاريخها الطويل، وإثبات بأن الله واحد لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصديق ومتابعة للرسول واقتداء به في كل ما يأتي وما يدع. لابد من الاقتداء به سلوكا، والاقتداء به قولا، والاقتداء به متابعة. إن الإقرار بالشهادتين يدخل صاحبها في ساحة الإسلام، والإسلام ليس قولا باللسان فقط، ولكنه قول وتصديق وعمل. إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن ينطق بها اللسان ويصدق بها القلب وتلتزم بها الجوارح. إن من يقر بأن الله واحد لا يعرف معبودا سواه ولا يخضع لأحد غيره ولا يرجو النفع من مخلوق أيا كان هذا المخلوق ملك أو رسول أو بشر، فمن يثير أهواءه وتغلبه شهواته فهو بعيد عن جو لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والذي يخضع لغيره ويذل نفسه في سبيل نفع يناله أو خير يأخذه هو بعيد عن جو لا إله إلا الله، لأن المؤمن عزيز فلا يذل. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمن مطمئن إلى عدل الله فلا يخاف. يقول الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمؤمن قوي فلا يضعف. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنهم الرجال الذين تربوا في مدرسة الإسلام، فكانوا كالصواعق المدمرة التي نزلت على رأس الكفر. وكيف لا يكونوا كذلك وهم الذين استطاعوا في فترة وجيزة أن يقضوا على صناديد قريش وأئمة الكفر فيها. قتل أبو جهل، وقتل أمية بن خلف، ومات أبو لهب كمدا، وقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالسيف، وغيرهم كثير ممن وقفوا في وجه الدعوة ونالوا من رجالها وحاولوا دون انتشارها. ورحماء بينهم عاشوا إخوة متحابين، نزع الله من قلوبهم الحقد والغل والحسد. حرب على من عاداهم يسعى بذمتهم أبناهم تتكافأ دماؤهم. آمنوا أن النفع والضر والإعطاء والمنع للواحد الأحد الفرد الصمد. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الرجال من أصحابه: اقترب مني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا أن يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا أن ينفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والخوف على الرزق، والخوف على المكانة، والخوف على المركز، والخوف من أعباء المعيشة، هو من وسوسة الشيطان ومن وعوده. يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أما أصحاب لا إله إلا الله فهم واثقون بوعد ربهم، مطمئنون إلى عدله وحكمته. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول أيضا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ويقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والخوف من الموت والخوف من قرب الأجل يبعد صاحبه عن حقيقة لا إله إلا الله، لأن الله تعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول أيضا: لكل أجل كتاب. ويخاطب هؤلاء الجبناء الذين يفرون من الجهاد بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأيضا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والذي يفضل بين الناس باعتبار قيامهم المادية أو قيامهم المعنوية، ويجعل مقياس التفاضل في المجتمع الغنى والفقر أو الجاه والمنصب، بعيد عن جو لا إله إلا الله، لأن أساس المفاضلة في الإسلام إنما هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن هذه الأشياء الغنى والفقر والجاه والمنصب عروض زائلة وزينة فانية وعارية مردودة. أما الذي يبقى فلا يزول ويلازم صاحبه فلا يفارقه في حياته وبعد موته، فهو التقوى. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما اهتم بأصحاب الجاه الزائف والمناصب الزائلة رغبة منه وحرصا على إيمانهم، وأهمل الفقير المؤمن ابن أم مكتوم، عاتبه ربه بقوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وعندما عرض عليه أصحاب الغنى والمركز في مكة أن يجعل لهم يوما يستمعون إليه فيه، ويجعل لعبيدهم وخدمهم يوما آخر، ينزل القرآن بالقول الفصل في ذلك، آمرا رسوله الكريم بالبقاء مع هؤلاء الفقراء والمكث مع هؤلاء العبيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتمتلئ عين الرسول صلى الله عليه وسلم بالدمع، ويفرش رداءه لهؤلاء الفقراء ليجلسهم عليه، ويقول لهم: أهلا بمن أوصاني بهم ربي خيرا. تؤخذ عروض أصحاب القيم الزائلة أصحاب الجاه والسلطان. وعندما قال الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري لبلال في مجلس الرسول عليه السلام يا ابن السوداء، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الغضب في وجهه وقال: ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى أو عمل صالح. وتتلاشى بشرية أبي ذر ويذهب غروره وكبرياؤه ويعود إلى جو لا إله إلا الله ويتمذهب بمذهب القرآن، فيضع خده على الأرض ويقول: يا أخي يا بلال، ضع قدمك على خدي حتى تأخذ حقك مني وحتى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل في جو لا إله إلا الله عبادة أيا كان هذا العمل، ما دام المقصود به في النهاية هو وجه الله. وقد عد القرآن الضرب في فجاج الأرض والكشف عن كنوزها والبحث عن الرزق وتعمير الكون ودراسة أسرار الفضاء، كل هذه الأشياء عدل للعبادة وقيام الليل. قال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والعمل في جو لا إله إلا الله لم يكن إرضاء للضمير فحسب، ولم يكن من أجل المصلحة العامة فقط، لأن الضمير يختلف من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى أخرى، بل من ثقافة إلى ثقافة ثانية، وهذا يجعل المجتمع الإسلامي أمشاجا متفارق. وجو لا إله إلا الله وأصحابها حريصون على الترابط والتعاون والألفة، وأصحاب لا إله إلا الله يعلمون أن إرضاء الضمير ليس هدف المؤمن، وإنما هدفه أولا وأخيرا هو إرضاء الله. والمصلحة العامة يقولها كل إنسان ويتمسح فيها بالحق وبالباطل، وكل إنسان يقيسها بمقياسه الشخصي ومنفعته الذاتية، وهي مصلحة عامة إذا اتفقت مع مصالحه، أما إذا اختلفت فهي باطل وهي فساد في نظره. ولكي نخرج من هذه الذبذبة والميل مع الهوى، فعلينا أن نزن العمل بالميزان الذي تحدده كلمة لا إله إلا الله، فهو وحده الذي يعرفنا ويعرفنا بالمصلحة العامة أو الصالح العام. ونعود مرة أخرى إلى شهادة أن محمد رسول الله، وما دمنا نشهد بأنه رسول الله فلا بد من تحكيم أوامره ونواهيه التي هي أوامر الله ونواهيه في كل ما نأتي من أمر أو نسلك من طريق. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولأن القرآن يأمر المؤمنين باتباعه في الأمر والنهي، يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما دام ذلك كذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والاقتداء به منهجا ومتابعة أن نتلمس طريقة حياته التي تعتبر مواد السلوك للفرد المسلم والدستور الخالد الذي يخرج صاحبه من عثرات الهوى وكبوات الضلال، والاقتداء به قولا أن ننظر في حديثه فنراه تناول حياة الفرد في الصغير منها والكبير ونظم سلوكه الأخلاقية بأوسع ما تضمنته كلمة أخلاق منذ أن يصبح إلى أن يمسي ومنذ ميلاده إلى أن تنتهي به الحياة، ثم ينظم شؤون ميراثه إن كان له ميراث. إنه ينظم سلوكه مع نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرة سفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. وينظم سلوكه مع مجتمعه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وينظم سلوكه مع ربه، ويمكن العبد الفاني الضعيف من الاتصال بخالقه والقرب منه. وفي الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الرسول الكريم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والذي يقرأ بأن محمد رسول الله فلا بد من التزام أوامره، فإن دعا إلى العلم التزم العلم، وإن دعا إلى الأخلاق التزم الأخلاق، وإن دعا إلى القوة بحث ونقب عن أسباب القوة وطلب العلم، وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة. فلا بد من طلبه من المهدي إلى اللحد، ولا بد من الضرب في فجاج الأرض بحثا عنه. العلماء ورثة الأنبياء، والخشية من الله والخوف منه خاص بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولن يحول بعد المسافة أو عورة الطريق عن السعي لطلب العلم. اطلب العلم ولو بالصين، وطلاب العلم تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة وتغمرهم السكينة. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون العلم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والعلم في الإسلام يتناول كل الوجود، وكل ما يوجد فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر. فالعلم عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه العبادة: فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وإذا كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة إلى العلم، فلا بد أن تكون القراءة، أن يكون العلم، أن تكون النتائج باسم المربي. اقرأ باسم ربك، تعلم العلم والمعرفة باسم ربك، اضرب في فجاج الأرض باسم ربك، استخرج كنوز البحار وصارع الأمواج باسم ربك، ضع يدك على سلاحك لترد كيد الكائدين وتطهر الأرض من الغاصبين باسم ربك، اغمر نفسك في بحار المعرفة باسم ربك. فلن يكون طلب العلم باسم بشر من البشر أو باسم فرد من الناس، أيا كان هذا الفرد مصلحا اجتماعيا أو زعيما سياسيا أو مربيا عالميا. فمن خرج عن هذا الطريق أو انحرف عن هذا النهج أو أخذ بعض الكتاب وترك بعضه فهو خارج عن جو لا إله إلا الله. فالعلم يجب أن يكون باسم الخبير الصانع، باسم الخالق المبدع الذي أوجد الجهاز الآدمي وصنع أجزاءه ومركباته، وأوجد سمعه وبصره، وقدر حياته وموته، وحدد رزقه وأجله، لأنه وحده القادر على وضع ما يصلح لحياته ويحقق سعادته ويملأ حياته بالأمن والاطمئنان، وخصوصا في مجال الأخلاق، في مجال العبادات، في مجال التشريع والتقنين. فإن اختلطت علينا الأمور وعميت علينا السبل واندهمت الطرق، لجأنا إلى كتابه نستشيره ونستلهمه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب، هم الذين تمذهبوا بمذهب الإله، وتأدبوا بأدب القرآن، وتخرجوا من مدرسة الإسلام، وجلسوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبوا من علمه، ونهلوا من فيضه، واقتدوا بهديه، إنهم عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إنهم أهل الذكر لا يتكبرون في الأرض ولا يهتمون بلهو الحديث ولا يشغلهم لهو الحياة عن عبادة الله والذين يخشون ربهم ويخافون عقابه، وهم ميزان عدل ليسوا من هواة الإسراف فيكونوا من أتباع الشيطان وليسوا من أهل الشح فيكونوا من أصحاب الكنوز، ولكنهم تمذهبوا بقول ربهم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
انتهى الوجه الأول.